إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وقد تعرضنا في الجمعة الماضية للنوع الأول ونتعرض اليوم إن شاء الله تعالى للنوع الثاني قال صلوات الله وسلامه عليه وشاب نشأ في عبادة ربه إنه يتكلم على صنف من الناس عزيز إنه صنف نشأ على غير عادة الناس الغالبة نشأ في رغد من الأمر وفلاح ورشاد نشأ في الغاية التي لأجلها خلق، إنها عبادة الله تعالى. والنشأة هاهنا نشأة من الشباب، من الصغر والحداثة. لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على شيخ هرم أو على رجل بلغ من الكبر عتيا واشتعل رأسه شيبا، وإنما تكلم على شاب. والميزة هاهنا أن الشباب مظنة الشهوة والفتنة والميل إلى الحظوظ، حظوظ النفس وشهواتها وملذاتها ورغداتها. يكون الشاب في أوله جامحا مريدا للهو واللعب والعلو في الأرض ونيل الشهوات والملذات كيفما اتفقت. فإذا خالف الشاب عادته هذه ونشأ على غير عادة أقرانه وأترابه فهذا هو الممدوح، وهذا هو ما تكلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بدخوله تحت هذه المكرمة العظيمة. شاب يجاهد نفسه، يجاهد شهوته، يجاهد دنياه، يجاهد هواه، يجاهد شيطانه، وينشأ في عبادة ربه وتقواه لا يلوي على شيء، لا يريد حظا ولا متاعا ولا زخرفا ولا عرضا حائلا لا قيمة له، وإنما يعي تماما الغاية التي لأجلها خلق، فيشمر عن ساعد الجد وتعلو همته وتنصرف إلى تحقيق هذه الغاية والسعي إليها حتى يفوز بالثواب الأكبر والرضوان الأعظم والقرار في جنة عرضها كعرض السماء والأرض. فيا له من صنف من الناس، ويا له من لون من الرجال، نسأل الله تعالى أن يكثر منه ومن أهله، فإنهم صاروا أعز ما يكون وأندر ما يكون، بل لا يكاد المرء يجدهم إلا في كتاب أو تحت تراب. واعلموا إخوة الإسلام أن النشأة على العبادة والتقرب إن فسرت بفعل المأمور واجتناب المحظور فهي أمر واجب، ليست مجرد فضيلة من قبيل المستحب والمندوب إليه، بل هي حينئذ فرض على كل مسلم، لأن الله تعالى فرض على المسلمين كافة فعل ما أوجبهم عليه وترك فعل ما أوجبه عليهم وترك ما حرمه عليهم. هذا فرض لا يخرج عنه مسلم قط، شابا كان أم شيخا، رجلا كان أم امرأة، صغيرا كان أم كبيرا، كل واحد ينتسب إلى هذا الدين فرض عليه فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. ومن تأمل في نشأة الرعيل الأول الذين ربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ذلك وأيقن أنهم كانوا أفهم الناس لهذا الذي نتكلم فيه، لأجل ذلك سادوا وأفلحوا ومكنوا في الأرض واستحقوا أن يفضلوا على كل من تلاهم من الناس. تأمل في مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال، كيف كان ينشئهم على العبادة، وكيف كان يربيهم على التقوى، وكيف كان يعودهم على فعل المأمور واجتناب المحظور، وإن كانوا بعد لم يبلغوا الحلم، وإن كانوا بعد مرفوعا عنهم القلم. هو صلى الله عليه وسلم القائل: علموا أولادكم الصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هو صلى الله عليه وسلم الذي كان الصبيان على عهده يصومون، كما قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها في شأن عاشوراء: فكنا نصومه ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن حتى يكون الإفطار. وقال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل الصبيان المساجد، وما يذكر عنه أنه قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم موضوع لا أصل له. كان صلى الله عليه وسلم يدخل الصبيان المساجد ترغيبا لهم في هذه الطاعة وتعويدا لهم عليها، حتى بلغ من شأنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه يوما وهو حامل طفلة، أمامة بنت زينب رضي الله عنهما، فكان إذا قام حملها وإذا ركع وضعها في الصلاة، وهو إمام بالناس، والناس إليه ينظرون وبأفعاله يقتدون. وبلغ من ذلك يوما أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فأطال السجود جدا، حتى خشي بعض الصحابة أن يكون حدث له شيء، فرفع رأسه من سجوده فوجد الحسن رضي الله عنه مرتحلا رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا على ظهره. فلما قضى صلى الله عليه وسلم صلاته قال: إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله. وكان صلى الله عليه وسلم لا يسمح للأطفال بمقارفة المحظورات وإن كانوا بعد أطفالا. فرأى الحسن رضي الله عنه يوما وقد أخذ تمرة من تمر الصدقة فوضعها في فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: كخن كخن، ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ ما قال صلى الله عليه وسلم هو بعد صغير مرفوع عنه القلم، فلا بأس بشيء من التوسعة والسعة. بل كان الأطفال أحيانا ربما شاركوا في الجهاد، وإن كانوا غير مكلفين به، وإن كان صلى الله عليه وسلم رد من رد منهم غير مرة، ولكن ربما وقع ذلك فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة معاذ ومعوذ ابن عفراء رضي الله عن الجميع في قتلهما أبا جهل لعنه الله. قتله صبيان من صبيان المسلمين، فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم ومدحهما وحسن صنيعهما. والأمثلة كثيرة، لا سيما إذا انتقلنا إلى العهود التالية، إلى القرون الطيبة التي امتدحها الله في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. معلوم عن السلف بالاضطراف أنهم كانوا ينشئون أولادهم على طاعة الله وتقواه وعبادته، كانوا ينشئون أولادهم على فعل المأمور واجتناب المحظور، وكانوا يحثونهم على ما هو فوق ذلك من طلب العلم والتقرب إلى الله والاجتهاد في الطاعة إلى غير ذلك. فكيف كانوا وكيف أصبحنا؟ كيف كانوا وكيف أصبحنا؟ إلى أي مدى تغيرت الأمور؟ وإلى أي مدى تبدلت الأحوال؟ أين شباب المسلمين اليوم؟ أين أطفال المسلمين اليوم؟ أهم في مساجدهم يصلون ويذكرون ويقرؤون؟ أم هم في حلق العلم جالسون ولعلم الشريعة يطلبون؟ أم هم في صلواتهم يصلون فرضها ونفلها؟ أهم في طاعة والديهم يثابرون ويجتهدون؟ أم هم في غيهم يلعبون وفي شهواتهم سادرون وعن ربهم بعيدون؟ سر في طرقات المسلمين اليوم، وانظر في حال الشباب اليوم، وانظر إلى أي مدى وصل انحطاط المسلمين ووصل تمكن الأعداء من المسلمين. إن أعداءنا إخوة الإسلام لا يغفلون عن الكيد بنا طرفة عين كما أوضحناه مرارا، ولأنهم يعرفون قوة الشباب وتأثيره في تمكين الأمم واستقرارها في الأرض، يحرصون على هدم شباب المسلمين وتدميرهم وإفسادهم حتى لا تقوم للإسلام وأهله قائمة. فهناك الغزو الفكري، وهناك غزو الشبهات، وهناك غزو الشهوات، حتى يصير الشاب إلى ما ترون أمامكم من الضياع، لا هدف له ولا قصد له ولا نية له، يعيش هكذا في حياته كالدواب، بل الدواب لها وظيفة تؤديها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وأما شباب اليوم فأكبر همهم وأعظم همتهم تقليد الكفار والتشبه بهم في المأكل والمشرب والملبس وكل شيء، حتى ينظر الناظر إلى شباب المسلمين اليوم فلا يكاد يجد فرقا بينهم وبين شباب أمريكا أو أوروبا. الملبس واحد، والطريقة واحدة، والمأكل واحد، والمشرب واحد، والفكر واحد، بل وفي كثير من الأحيان المعتقد واحد. فكيف كان السلف وكيف أصبح الخلف؟ ماذا حدث للإسلام وأهله؟ إنها مخططات الأعداء تمكنت من بلاد المسلمين في غفلتهم عن ربهم ودينهم وإعراضهم عن إسلامهم وشريعتهم حتى آل الأمر إلى ما ترى. الشباب هم الذين يصنعون ما ترون اليوم، الشباب هم الذين يفسدون في الأرض، الشباب هم الذين يسفكون الدماء ويضيعون الأموال وينتهكون الأعراض، الشباب هم الذين يحدثون الفوضى ويهددون بها، لأنهم ضائعون لا هدف لهم. لو كان لحياتهم هدف، لو عقلوا أنهم خلقوا لهدف لما كان منهم ما ترى. فأول الكيد الصرف عن الهدف، أول الكيد الصرف عن الشيء الذي لأجله خلق الخلق، ألا وهو التوحيد. أول الكيد أن ينسى المسلم أنه موجود في هذه الدنيا حتى يوحد الله تعالى، ليس موجودا ليأكل ولا ليشرب ولا ليتناسل ولا ليتكاثر ولا ليجلس على كراسي الملك والسلطان، وإنما هو موجود ليعبد الله ليوحد الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما نسي المسلمون ذلك في أول الأمر آل بهم إلى ما يرى الآن. فالحذر الحذر. وإني موجه من مقامي هذا نصيحتين، نصيحة إلى الآباء ونصيحة إلى الأبناء. فأما الآباء فأقول لهم: قد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فانظر في مسؤوليتك وانظر في رعيتك، وإياك أن تغفل عن تربية أبنائك، فأنت مسؤول عنهم بين يدي ربك. فإن استقاموا فلك، وإن اعوجوا فعليك. فإياك أن تغفل عن هذا، عليك أن تستحضر دوما أن أمامك يوما تقوم فيه من قبرك وتعرض فيه على ربك، فيسألك عن نفسك وعمن تعول، فماذا أعددت من الجواب؟ ليست التربية أخا الإسلام في الطعام والشراب فقط، ليست التربية أخا الإسلام في الكساء والملبس فقط، ليست التربية أخا الإسلام في التعليم والدواء فقط. معظم الآباء اليوم لا يعقلون من التربية إلا هذا، يقول: ما شاء الله، أنا مرب فاضل وأنا أديت واجبي وأديت رسالتي، في أي شيء؟ أطعمت الأولاد وكسوتهم وداويتهم وأدخلتهم المدارس وصار معهم شهادات، ألأجل هذا خلقوا أم لأجل هذا خلقت أنت؟ كلا، وإنما خلقت وخلقوا لعبادة الله عز وجل، لطاعة الله تعالى، لتحقيق التوحيد، لتحقيق الاستقامة والتقوى والاتباع والصلاح. فأين أنت وأين هم من هذا؟ ولا يفهم من كلامنا أننا نقول لجميع المسلمين: كونوا طلاب علم أو كونوا علماء بالشريعة. كلا، فنحن بحاجة إلى الطبيب المستقيم والمهندس المستقيم والمدرس المستقيم والعامل المستقيم، نحتاج إلى من يكفي المسلمين في كل شيء وفي جميع النواحي والمجالات، ولكن لا على حساب الدين. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إياك أن تغفل عن الله، إياك أن تغفل عن العلم بشريعتك وإسلامك، عليك أن تكون عالما بما أوجب الله عليك حتى تفعله، وبما حرمه عليك حتى تتجنبه. لابد أن تكون عارفا بمعتقدك وتوحيدك وما تدين به ربك جل وعلا، حتى إذا كنت في عملك اتقيت الله عز وجل حق التقوى وكنت على الطريق المستقيم الصحيح. هذا هو ما يراد. وأما أن يصير الناس إلى ما يصيرون إليهم الآن، لا يبالي أحدهم في ماله أمن حلال كان أم من حرام، ولا يبالي في حياته أتكون كحياة بني آدم أم كحياة الأنعام، فهذا لا يراد أبدا، وما خلقنا الله عز وجل لذلك قط. فاعتني بشأنك أخا الإسلام، ونشئ أولادك على التقوى، على عبادة الله، على معرفة الحق والتمييز بينه وبين الباطل، على الاتباع الصحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، على حسن العبودية وصدقها لله عز وجل. عودهم على طلب العلم، طلب العلم من أنفع ما يكون، حفظ كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الحلال من الحرام في حدود الممكن. وأول من ينتفع بذلك هو أنت، والله أول من ينتفع بذلك هو أنت، لأن الذي ينشأ على تقوى الله لابد أن يعظم والديه، ولابد أن يوقر والديه، ولابد أن يعرف حق والديه. وأما الذي يعق والديه فخذها قاعدة، لم ينشأ على تقوى الله أبدا. فأنت تبني لنفسك وتكون مستقبل نفسك وتكون هيبتك وتوقيرك فيما بعد. ويحضرني في هذا المقام حكاية أذكرها على سبيل الاعتبار، تذكر عن عمر رضي الله عنه، ولعلها لا تصح أو لعله ليس لها إسناد أصلا، ولكن نذكرها على وجه العظة والعبرة، وهذا لا حرج فيه عند أهل العلم. ذكر أن رجلا دخل عليه فاشتكى عقوق ولده، فجاء عمر رضي الله عنه بالولد وسأله: ما حملك على عقوق والدك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لا تعجل علي، إن أبي تزوج حبشية كانت تحت مجوسي، وسماني جعلا، ولم يعلمني القرآن. إن أبي تزوج حبشية كانت تحت مجوسي، أي لم يحسن اختيار أمي، وأول التربية اختيار الأم، تربي ولدك قبل أن تنجبه باختيار أمه. قال: وسماني جعلا، أي لم يحسن تسميتي، والتسمية من الإكرام. قال: ولم يعلمني القرآن، وهذا ظاهر. قال عمر للوالد: لقد عققت ولدك قبل أن يعقك. فتأمل رحمك الله تعالى في هذا، واعرف أهمية التنشئة على الدين والإسلام والتقوى، فإن هذا في ميزان حسناتك تسقط به مسؤوليتك، وتكون أنت أول المنتفعين به. فإن أديت ما عليك وبذلت وسعك، فلا عليك بعد ذلك أن يكون الولد فاسقا أو طائشا أو عاصيا، فإن الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وإنك لا تهدي من أحببت، ولكنك مسؤول عن صنيعك أنت، عن جهدك أنت، عن قيامك أنت بالواجب وعدم تقصيرك فيه. فإن فعلت هذا من غير تقصير فلا تؤاخذ عند الله تعالى، ولست مكلفا بالنتائج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما النصيحة الثانية إخوة الإسلام، فأتوجه بها إلى الأبناء، إلى أقراني وأترابي، فإنما أنا شاب مثلهم وهم شباب مثلي. فأقول لإخواني: أول الكيد كما أشرت لكم أن تغيب عن هدفك ووظيفتك التي لأجلها خلقت، هذا أول الكيد. وأول الشر وأول الفساد. فعليك أن تعقل وتوقن تماما أنك ما خلقت في هذه الحياة الدنيا إلا لعبادة الله وتوحيده. فعليك أن توحد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، وعليك أن تعرف أركان الإيمان، وعليك أن تعرف ما يجب عليك اعتقاده، وعليك من بعد ذلك أن تعرف ما كلفك الله تعالى به من العمليات في طهارتك وصلاتك وصيامك ومعاملتك وغير ذلك. لابد أن تحرص على طلب العلم، على طلب العلم الذي أوجبه الله عليك. لا أشترط عليك أن تكون عالما، ولا أن تكون خطيبا ولا واعظا، وإنما أشترط عليك بشرط الله تعالى أن تكون عالما بحدود الله. هذا لا يفع مسلما جهله، ولا يفع مسلما الانفكاك عنه أبدا. ثم عليك أن تعرف أنك موقوف بين يدي الله تعالى يسألك فيما يسألك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شبابك فيما أبليته. فيما أبليت شبابك؟ أفي طاعة الله أم في معصيته؟ أفي عبادته أم محادته؟ أفي التقرب إليه أم في البعد عنه؟ تسأل عن هذا كله بين يدي ربك. فأعد جوابا من الآن، أعد جوابا من الآن، فإن الموت يأتي بغتة والشيوخ في الناس قليل، فأكثر الموتى إذا من الشباب. أعد جوابا من الآن، وانظر فيما تحب أن تلقى به ربك جل وعلا، ولا تحسبن حساب الغد. لا تقولن الوضع صعب والظروف صعبة، لا تقولن الوضع صعب والظروف صعبة وليس هناك عمل، والبطالة وليس هناك هدف. ألست أعيش مثلك في هذا البلد؟ أم تراني أتيت من كوكب آخر؟ لا تحسبن حساب الغد. لا يولد الناس من بطون أمهاتهم أغنياء، لا يولد الناس من بطون أمهاتهم في سداد وفي كفاية من العيش. والله تعالى لم يكلفك إلا بالسعي، لم يكلفك الله عز وجل أن تنتهب من هنا ومن هناك، أو تسرق من هنا أو من هناك، أو أن تضيع حياتك هكذا على سبيل اليأس والقنوط. كلا، فإن الله تعالى لا ينسى أحدا. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: ما أحسب أن أحدا يموت من الجوع. فاتق الله ربك، ولا تقنط من رحمته، ولا تيأس من روحه، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وعلى حسب صدقك مع الله عز وجل سيصدقك الله ولا بد. أم تسيء الظن بربك؟ تحسن الظن بالله أم تسيء الظن به؟ فهل تظن بالله عز وجل أنك لو صدقت وأطعت واستقمت على أمره يضيعك؟ أبدا. وهذا واقع مجرد لمن لا يعتبر إلا بالمجردات والمحسوسات، وإلا فالأمر يقين لا يحتاج إلى واقع. ولكن من كان يقينه ضعيفا، أنا أؤكد لك أن هذا موجود في الواقع. هناك شباب من خيرة الشباب ومن أطيب الشباب ومن أنفع الشباب، ما ولدوا من بطون أمهاتهم أغنياء، صدقوا الله عز وجل فصدقهم، واستقاموا على أمره فأكرمهم، فلماذا لا تكون منهم؟ وأعيد التنبيه، لست أطالبك أن تكون طالب علم ولا عالما، ولكن اصدق الله يصدقك، أطع الله عز وجل يكرمك، استقم على أمره يسددك ويرشدك ويهدك. لا تسيء ظنك بالله عز وجل أبدا. وليس شيء أضر عليك أخي في الله من صحبة السوء. كل ما يقال لك وكل ما يلقى إليك هدف، طالما أنك ترافق قرين سوء. وقد تحدثنا قريبا عن حديث قاتل المئة، وتكلمنا على هذه المسألة مرارا وتكرارا، تكلمنا عليها في سياق هجر أهل البدع وفي نحو ذلك من المقامات. فاستحضر هذا، لا تصاحبن مفتونا، ولا تصاحبن مبتدعا، ولا تصاحبن عاصيا، فضلا عن الكافر. فإن من شباب المسلمين اليوم من ينظر في أوراق أصحابه فيوجد فلان، لن أذكر أسماء، فلان وفلان وفلان من النصارى، أفيليق هذا؟ أفيحسن هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. تصاحب رجلا يشتم ربك؟ أتطيق أن تصاحب رجلا يشتمك أنت، أو يشتم أباك، أو يشتم أمك؟ فكيف بمن يشتم الله؟ يصاحب ويخادن ويدخل في البيوت ويطلع على العورات، أي شيء هذا؟ لا تصاحب إلا تقيا، لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا أهل السنة الذين يعرفون بالاتباع والاستقامة والتجرد، وهم قد عرفوا الآن ولله الحمد، فما عاد لك من عذر. ولست أتكلم، لست أوجه كلامي إلى من لعله يكون مصابا بفسق، نسأل الله السلامة، فإن صاحب اللحية الآن صار يعاني محنة هي أشد من محنة الفساق، إنها محنة التعصب والتحزب وعبودية الرجال وضرب الأدلة والإعراض عنها. وإذا قيل له قال الله وقال رسوله، قال قال فلان وفلان. ولست أعيد الكلام في أمر بح صوتي من تقريره، فأعرض عن هؤلاء، وأعرض عن أصحاب القنوات، وأعرض عن أصحاب الوجاهات والشهرات، قد بان أمرهم لكل من له عينان، ولكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا تقيا، لا تصاحب إلا مستقيما. وأما إذا كان الأمر على الضد من ذلك فلن تستقيم أبدا، مهما سمعت من الوعظ، ومهما سمعت من الآيات والأحاديث، ومهما ذكرت بالله عز وجل، فلن يستقيم أمرك أبدا إلا بالبعد عن قرناء السوء. فإذا فعلت ذلك أخي في الله فأبشر، أبشر بالسداد والرشاد والفلاح في دنياك، ستصير إن شاء الله على خير ما يرام وعلى أحسن ما يرام، وسيحقق الله عز وجل لك كل ما تبتغي. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. أليس هو القائل جل، أليس هو القائل جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فاصدق الله وتب إلى الله واستقم على طريقه، ولا تعوج ولا تنحرف، تبصر النتيجة وتتنعم بها إن شاء الله عز وجل. وقد كان في نيتي أن أكتفي بكلامي هذا، ولكن رفع إلي أحد الإخوة ورقة، أحد الإخوة ورقة يطلب فيها كلاما على الختام، ولست أدري والله في أي شيء أتكلم، فإننا نتكلم في الختان من سنوات، ونقرر مشروعيته من سنوات، ونرد على الشبهات من سنوات، فلا جديد، ليس الذي تسمعون الآن بجديد، هو معاد ومكرر. ليس عند الملحدين وأذنى بهم جديد، يكررون أنفسهم ويكررون كلامهم، لأن القاعدة اليهودية ما تكرر تقرر، فيأتونك هكذا في كل وقت وفي كل حين، ويعيدون الكلام ويزيدونه ويبدون القول ويعيدونه، فأي شيء نصنع له؟ الختان إخوة الإسلام من المعلوم شرعيته بالاضطرار من دين الإسلام. هناك فرق بين شرعية الشيء في الجملة، أي كونه من دين الإسلام في الجملة، وبين الكلام في رتبته الخاصة من وجوب أو استحباب أو إباحة. فالشيء يكون من دين الإسلام وهو مباح، يكون من دين الإسلام وهو مستحب، ليس يعني استحبابه وليس تعني إباحته أنه ليس من دين الإسلام. فلابد أن نفرق بين هذين المقامين، بين مقام المشروعية ومقام الحكم التكليفي الخاص من وجوب أو استحباب أو إباحة. فالعلماء إنما اختلفوا في الجانب الثاني لا في الجانب الأول. اختلف أهل العلم والفقه في رتبة الختان الخاصة في الشريعة، أهو واجب أم مستحب أم مباح، على ثلاثة أقوال. فمن العلماء من قال هو واجب على الذكر والأنثى سواء، ومنهم من قال هو مستحب لهما سواء، ومنهم من قال هو واجب على الرجال مكرمة للنساء. لكن الجميع متفقون، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، على أن الختان من الإسلام، ليس بدعة وليس أمرا جاهلية وليس أمرا مذموما. وما تسمعونه الآن من أن الختان كان من عادات العرب، ولست في مقام تفصيل الرد على الشبهات لأن الأمر ولله الحمد مستقر، ما تسمعونه الآن من أن الختان كان من عادات العرب صحيح، وإنما كان من العادات المحمودة. فهل غيرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في أناس لهم عادات ولهم سلوكيات ولهم أمور يعتادون عليها، فما كان منها مخالفا للشرع أبطله، وما كان موافقا أقره واستحسنه. فهل أبطل النبي صلى الله عليه وسلم الختان أم أقره وأقر وجوده في الناس؟ هل منع صلى الله عليه وسلم ختان الإناث؟ والحديث الذي يذكر على كلام أهل الحديث فيه أنه قال لأم عطية رضي الله عنها: أشمي ولا تنهكي، فإنه أسر للولد وأحظى للزوج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويكفينا ما هو متفق عليه، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذن هناك ختان للرجل وهناك ختان للمرأة، فهل ذم النبي صلى الله عليه وسلم ختان المرأة؟ وهل ورد عنه في طريق صحيح أو حسن أو ضعيف أو موضوع أنه نهى عن ختان الإناث وقال إنه أمر مذموم؟ افتح ما شئت من كتب الفقه، أي كتاب على المذاهب الأربعة أو حتى على غيرها، تجد الكلام على أحكام الختان. فليس أمرا جاهليا وليس أمرا غريبا وليس بدعة في دين الله عز وجل، وإنما هو كيد الأعداء كما عرفت. وهذا معلوم بالاضطرار من عادة الناس. معلوم أن المرأة التي لا تختتن إن كانت حالتها تستدعي ختانا، معلوم أن شبقها يزيد وأن شهوتها تزيد وأن طلبها للرجال يزيد، وإلا فما ترون أن الفاحشة تنتشر في بلاد الغرب؟ ما السبب في ذلك؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، هذا هو المراد. هذا من جملة الكيد، من جملة كيد الأعداء بنا، ومن جملة عدائهم لنا، ومن جملة حرصهم على تدميرنا، أنهم يشوشون الأفكار كما عرفت، يغيرون المفاهيم. الختان تخلف وجاهلية ورجعية، لماذا؟ حتى نصير إلى رجعيتهم هم، وإلى جاهليتهم هم، وإلى بهيميتهم هم. فاتقوا الله عباد الله، ولا يستجلينكم الشيطان، ولا يستحوذن عليكم أولياؤه من الإنس والجن، ولا يحسن حقيقة أن يتكلم الإنسان كثيرا فيما هو مقرر ثابت، فإن هذا مدعاة إلى الشك والريب وفتح أبواب الجدل في دين الله عز وجل، وكل هذا مذموم. فليس كلما جاءنا رجل بشبهة توقفنا له وصمدنا له حتى نبطل ما عنده، وإلا فلن ننتهي. كيد الأعداء معروف، ومخططهم معروف، وكلامهم معروف، لسنا بحاجة إلى تكرار كلام في كل وقت وفي كل حين. فختان المرأة مشروع من دين الإسلام على اختلاف العلماء فيه، والقول بالوجوب قول قوي متجه، والمرجع في ذلك إلى أهل الطب. من قرر أهل الطب، أعني النساء بالدرجة الأولى، أن المرأة تحتاج إلى ختان فإنها تختن، ومن قرر أهل الطب أنها لا تحتاج إلى ختان فإنها لا تختن. هكذا يستقيم الأمر، والإنسان يتقي الله تبارك وتعالى على حسب استطاعته. يقول: طيب، الختان ممنوع الآن، وليس هناك وحدات صحية تقوم به أو كذا، كما اختتنت الأمهات وكما اختتنت الجدات فلتختتن البنات. كلامي واضح ومفهوم، انظر في شأنك وانظر في الطريقة التي تحقق بها مراد الله سبحانه وتعالى ودينه وشريعته. وأما الاستجابة لأعداء الله ورسوله والمؤمنين فلا تجر إلا الفساد والخراب على الإسلام وأهله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وألا يجعل للأعداء علينا سبيلا، وأن يتوفانا من هذه الدنيا على ما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.